الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، إلى السيرة مباشرة، ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، وقفنا مع قضية غزوة بدر، وقلنا أن غزوة بدر سماها الله جل جلاله يوم الفرقان، فقد كان هذا اليوم فرقانا. قلت وأؤكد أن معركة بدر كانت أعظم معركة في التاريخ على الإطلاق، التقى فيها جيش الحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع جيش الباطل الحق، ولم يكونوا يملكون إلا الحق، عدد قليل، عدة قليلة، منعة يسيرة وعدد كثير وكبر وعجب وغرور ورؤية نفس, ويساندهم الكفار في كل مكان. قضية عجيبة في هذا اللقاء, قد كان لكم آية في فئتين التقتا, فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين, والله يؤيد بنصره من يشاء. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا, اللهم انصر بنا الحق وانصرنا بالحق, واجعلنا أهل الحق ومعه يا حي يا قيوم. كيف كانت هذه المعركة العظيمة؟ كيف كان يوم الفرقان فرقانا؟ سبب الغزوة أنه في أوائل الخريف من السنة الثانية من الهجرة, وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ولقاءات كثيرة قبله الإعداد لهذه الغزوة, الإعداد النفسي والإعداد الإيماني. الإعداد الإيماني فرض صيام رمضان, وفرضت زكاة الفطر, وفرضت زكاة المال, وتم تحويل القبلة في الصلاة إلى جهة الكعبة, وقلنا أن تحويل القبلة في ذاته كان إشارة إزاي تبقى قبلتك الكعبة والكعبة مأسورة في يد الكفار, كأنها إشارة حرر قبلتك. ونزلت الآيات تترى, ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة, فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية, وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب, قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تربية قبل غزوة بدر نفسية, هتموت هتموت. التربية النفسية دي كانت هامة جدا, وإلى جانبها مش كفاية التربية النفسية إلا أن يكون معها أيضا تربية إيمانية. التربية الإيمانية كانت بإنفاق المال, زكاة الفطر وزكاة المال. كانت التربية الإيمانية في الصيام للزهد في شهوات الدنيا وترك شهوة الفرج وشهوة البطن الطواعية, صيام رمضان, تحويل القبلة تمام الاستسلام لله جل جلاله. كل هذه إعدادات وتجهيزات للقلوب لكي تستعد للجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام. لابد من هذا الإعداد الطويل. جاء السنة الثانية, جاءت السنة الثانية من الهجرة, وفي الخريف جاء الخبر إلى رسول الله صلى عليه, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, زيد النبي صلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جاءته الأخبار أن أبا سفيان قد خرج من مكة إلى الشام في تجارة كبيرة, فاستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة بنفسه في 200 مقاتل لاعتراض هذه القافلة في غزوة سميت غزوة العشيرة. لكن تمكنت هذه القافلة من الإفلات قبل أن يصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. بس القافلة لأن على رأسها أبو سفيان, وأبو سفيان في هذا الوقت كان هو رأس الكفر, كان رأس المشركين في مكة الذي يتولى كبر الأمور. دي حاجة الأولى أن في أبو سفيان. ثانيا كانت 500,000 500,000 دينار, يعني 500,000 ذهب, 500,000 دينار ذهب كانت ثروة ضخمة جدا. واحنا قبل كده حققنا واتكلمنا بتفصيل واسع ان خروج المسلمين لاعتراض هذه القوافل واخذ مولم فقط لاخذ الحق, انا عايز اخذ حقي. المهاجرين سابوا بيوتهم وسابوا ارضهم وسابوا مواشيهم وسابوا فلوسهم كلها وسابوا عبيدهم والمشركين من أهل مكة خدوا بيوت المهاجرين. فلذلك لما أجي أخرج على القافلة أنا باخد حقي، باخد تعويض عن اللي سبته أنا في مكة، وأنا ما سبتوش براحتي، أنا سبته مضطر. فلذلك اوعى تفكر ان ده كان فقط لغنيمة هؤلاء الكفار، لا، وانما تعويض للمهاجرين لما تركوه في مكة. تركوا اراضي شاسعة وبيوت كبيرة عمروها سنين قرون عن الاجداد، واغنمهم وجمالهم وابلهم، و تركوا كل هذا وهجروا. فلذلك كان اعتراض القوافل ده عشان تعويض للمهاجرين عما تركوه في مكة. ولكن طبعا لازم تعرف ان المستشرقين وغيرهم استغلوا الفرصة دي ودسوا الدسائس، زي بالظبط بنقول دايما نضرب المثال ده، ان واحد من المحتلين الامريكان ولا غيرهم كان في افريقيا، فبيقول لصاحبه هؤلاء الافارقة متوحشون، هل تصدق انه عضني وانا اذبحه بالسنكي؟ هم المتوحشين برضو، انت بتذبحه بالسنكي ومش عايز عضك بس. فنفس الشيء، هذه نفس الشيء تحديدا، ان المسلمين لما ياخدوا قافلة من القوافل ده ما تجيش حاجة جنب اللي سابه في مكة، ده ترك في مكة اشياء لا تعوض. الشاهد لما قرب رجوعها وهي رايحة القافلة على رأسها ابو سفيان، عدت فلتت، فترقب المسلمون رجوعها وهم راجعين. بقى بعث رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها. فوصل إلى الحوراء، موضع قريب من المدينة، مكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، أسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. وكانت العير تحمل ثروات طائلة لكبار أهل مكة ورؤسائها، 1000 بعير موقرة، موقرة يعني ممتلئة، 1000 بعير محملة لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي. لم يكن معهم من الحرب إلا نحو 40 رجلا، كانت الحراسة للألف بعير 40 راجل، فرصة ذهبية أولا لتعويض ما فاته ما تركه المهاجرون في مكة، 2 ليضرب معسكر الكفر ضربة قاصمة في اقتصاده تؤلم قلوبهم. فقال لهم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، يمكن ربنا يرزقكم منها. فرصة فعلا وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية تنزل بمعسكر الشرك في مكة. لو أن مكة فقدت هذه الثروة الهائلة ومضت تلك الثروة إلى أيدي المسلمين. لم يعزم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يعني يشدد على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، فقال كلمة صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال: من كان ظهره حاضرا فليركب، اللي جاهز يطلع معنا واللي مش جاهز خليه. من كان ظهره حاضرا يعني عنده ركوبة يركبها، عنده سيف جاهز، عنده درع جاهز، يطلع معنا واللي ما عندوش خليه. لم يعزم على أحد بالخروج، و لأنه لم يكن يتوقع أنه سيصطدم بجيش، ده القافلة كل اللي معهم كام؟ 40 راجل، فلو 20 من المسلمين هيخلصوا عليهم. تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا والغزوات الماضية، ولذلك لم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد تخلفه في هذه الغزوة. خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه الغزوة 313 رجلا. 313 عدد عجيب سبحان الله. العدد ده 313 كان عدد المهاجرين من مكة إلى المدينة. العدد ده 313 ذكر انه نفس العدد اللي انتصر به طالوت على جالوت. طالوت خرج بجيش 100,000 والقصة مشهورة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لا 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 ف ربنا يهديك ميدان ويتوب عليك. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. الملأ من بني إسرائيل عايزين يجاهدوا، عايزين يقاتلوا زي حال كثير من الشباب، من شباب المسلمين، عايزين جهاد، عايزين قتال في سبيل الله، عايزين شهادة في سبيل الله. فنبيهم قال لهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أحسن لو جه فرض القتال ما تقتلوش. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إحنا خسرنا ديارنا وأبنائنا، إزاي ما نقتلش؟ فذكروا، خلي بالك، القناعة العقلية أو القناعة الفكرية. عشان كده أنا كتير جدا في الدعوة، ومن على طول مدة الدعوة دي كلها في العقود الثلاثة الماضية أو أكثر، وأنا بقول إن القناعة العقلية وحدها لا تكفي. مش كفاية إنك تبقى مقتنع عقليا، وإنما لابد معها من إيمان راسخ وعقيدة متأججة. الحماس العقلي، الحماس النفسي، الحماس القلبي وحده لا يكفي، فإن هذه الحماسة تنطفئ بسرعة كما تشتعل بسرعة. نقعد في درس تشتعل وبعد كده تخرج تروح البيت تنسى الموضوع وما فيه. هو ده اللي بيحصل. لذلك القناعة العقلية والحماسة القلبية لا تكفي حتى تساندها عقيدة صحيحة وعبادة متكاملة. ده كان التجهيز قبل غزو بدر. قلنا لابد له من يقين يحمله وعبادة تسنده. لابد من يقين، عقيدة صحيحة جواه بتحركه، اللي هي بنقول عليها العلة الدافعة، والتانية اللي هي العلة الغائية، الغاية وراء هذا. علة دافعة تدفعه وعلة غائية تحمله، لازم الاثنين دول جنب بعض. عشان كده تولوا إلا قليلا منهم. خرج معاه 100,000. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لما كنت عليهم قتال تولوا إلا قليلا منهم. بعث الله لكم طالوت ملكا، تولوا إلا قليلا منهم. خرجوا مع طالوت، قال: إن الله مبتليكم بنار فشربوا منه إلا قليلا منهم. لما واجهوا الأعداء قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، تولوا إلا قليلا منهم. هذه التصفيات الأربعة أو الخمسة على مدار الطريق هي سنن كونية، سنن ربانية. هو كده دايما لابد من هذه التصفيات ومن هذه الغربلة أثناء الطريق، لابد منها. فخلال التصفيات خلال مدة الغربلة في الآخر 100,000 صفصفوا على 313 رجل، اللي هو العدد ده 313 رجل هم اللي كانوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم بدر. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. المسلمين لما خرجوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عدد 313 خارجين ليه؟ يقابلوا عير أبي سفيان اللي هي فيها 40 رجل. فلذلك لم يحتفوا احتفاء بالغا ولا أخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا فرسان. 313 معهم فرسين اثنين، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود، وكانت 313 معهم 70 بعير، يعني فرسين كده فضل 311. 311 بيركبوا 70 بعير، فكان كل 3 على بعير أو كل 4 على بعير بيركبوا 3 على بعير؟ لا، 3 بيمسوا وواحد راكب، يمشي مرحلة وينزل والتاني يركب، والتاني يمشي مرحلة وينزل، يركب مرحلة وينزل، والتالت يركب، وهكذا يتبادل الركوب. 311 على 70 كان يعتقب على البعير 1 2 3 4. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، رسول الله نفسه كان معاه 2، علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، الثلاثة دول على بعير واحد. فمرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نكفيك السير، خليك انت راكب واحنا هنمشي. فقال: لا، ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. لا، إزاي أنتوا تمشوا ونركب؟ هو الراكب زي اللي ماشي؟ عشان كده كتير بقول للناس في خطبة الجمعة: اللي قاعد في الشمس مش زي اللي قاعد جوه في المراوح ولا في التكييف. لا، ده له أجر وده له أجر، هو اللي ماشي زي اللي راكب ده له أجر وده له أجر. نقطة العرق اللي بتنزل دي بتمنها، لها حسنات، غير اللي قاعد وممنوع مد الرجلين، مش ممدد رجلين، قاعد ومربع بس قاعد في الظل وقاعد على السجاد ومستريح وشايف الشيخ ومركز، غير التاني اللي بيعاني بره. نفس الشيء هنا، سيدنا النبي صلي عليه، سيدنا النبي يشهد ربنا أنني أحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبنوا المسجد يشيل الحجارة معاهم، يحفروا الخندق يشيل التراب معاهم، يخرجوا البدر يمشي على رجليه معاهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ماشي على رجليه في وسطهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقولوا له: خليك انت اقعد استريح، خليك راكب. يقولوا: لا، حاجة عجيبة، هنفضل نتعلم من سيدنا النبي لحد ما نموت صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو أول من يحرك حلق الجنة، هو وعد بالدرجة العالية، الوسيلة، الوسيلة، هو صلى الله عليه وصحبه وسلم يحمل لواء الحمد آدم والنبيون خلفه، ده كل ده هو عارفه وعلى يقين منه، ومع ذلك لسه حريص على الأجر، حريص على حسنة أن تغبر قدماه في سبيل الله. حرص سيدنا النبي ده الحسنة، ويقول بمنتهى البساطة ما أنتما بأقوى مني على السير. في الوقت ده سيدنا النبي كان عنده كم سنة؟ كان عنده 56 سنة، كان عنده 55 سنة، بعث على رأس 40 و13 في مكة 53 وسنتين في المدينة 55 سنة، كان عمره 55 سنة، وبيقول للشباب علي ومرسد ما أنتما بأقوى مني على السير، أنا أقوى منكم، عشان لا يتكاسل البعض، وما أنا بأغنى منكم عن الأجر. يعني مرسد ابن أبي مرسد الغنوي، الشاب الصغير 17-18 سنة اللي لسه ما عملش حاجة في حياته، النبي يقول له أنا أحوج إلى أجر منك. أنا بقول الكلام ده عشان لما ينتدب أحد أنه ينفق نفقة في سبيل الله، أو في قيام ليل يصلي فيه ركعتين، أو في جلسة قرآن يقرأ فيها صفحتين، أو في مجلس ذكر يستغفر فيه مرتين، ما يستغناش عن ده أبدا. أنت محتاج، أنت لحد دلوقتي مش عارف الحسنة اللي هتدخلك الجنة انت عملتها ولا لسه. انت لحد دلوقتي ما تعرفش الحسن اللي هتنجيك من النار يا ترى انت عملتها ولا لسه. انت لحد دلوقتي مش عارف الحسن اللي هتقبل منك فتكون بها نجاتك انت عملتها ولا لسه. انت لحد دلوقتي مش عارف الحسنة اللي ربنا هينفعك بها بصلاح قلبك واستقامة طريقك بقية حياتك انت ما تعرفش انت عملتها ولا لسه. لذلك قلت نحن بحاجة الى تنمية هواية جمع الحسنات. قال رأيت كل انسان في الدنيا يتخذ محبوبا فإذا جاء عند القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. اجعل الحسنة دي حبيبتك. شوف حسنة مثلا ايه، ناس قاعدين بيقروا قرآن حبيبتي، وتروح قاعد تقرأ معه، يقول لك النهاردة في ناس عاملين اعتكاف، قال الله أكبر، هي دي اعتكف معاهم حتى لو ليلة، حتى لو يوم، يومين ثلاثة، ساعتين ثلاثة، حسنة الحق أي حسنة تلاقيها اعملها. قاعد فاضي سرحان في ايه؟ أنا كنت اتفقت مع إخواني وإحنا بنتكلم على حفظ اللسان، وجات حتة قوي حلوة النهاردة في خطبة الجمعة. هو ميدني شغال في خطبة الجمعة ولا بطل الموضوع ده؟ ربنا يهديك يا ميدني ويتوب عليك. شغال في خطبة الجمعة ولا مش شغال يا ميدني؟ موجودة شغالة يعني، يعني خطبة الجمعة دي هتيجي الجمعة الجاية إن شاء الله. كان فيها الحديث التاسع من 40 الربانية إن سيدنا سعد بن أبي وقاص، وإحنا بنقول إن مذهبنا وقاصي من أول الفتنة. في الأول خالص قلنا ان مذهب سيدنا سعد بن ابي وقاص انه قال ان مثلي ومثل اصحابي كمثل قوم كانوا في صحراء في سفر فاظلتهم سحابة سوداء، فمن قائل نأخذ هكذا ومن قائل نأخذ هكذا، اما نحن فقلنا نقف حتى تنكشف، فاذا انكشفت كنا على الامر الاول. وقفنا ولسه واقفين على الامر الاول بفضل الله عز وجل. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لسه بنقول ان الفتنه تموج كموج البحر، عماله تغرق ناس وعماله ترمي ناس مع زبد البحر فيذهبون جفاء. والثابتون ثابتون. ما زال مذهبنا هو الوقاصي، مذهب سيدنا سعد بن أبي وقاص، المذهب السعدي. هذا السعد، اللهم اجعلنا من أهل السعد يا رب العالمين، وأسعد قلوبنا بحبك ورضاك. لما جاء له ابن عامر وقال له تركت الناس يتنازعون الملك في المدينة وجلست بين إبلك وغنمك في جوف الصحراء، قال له أسكت. كانت وقفة النهاردة وقفة أسكت. عشان كده بنصحك ان كل اللي يدعوك لزينة الدنيا قل له أسكت. بنصحك ان كل اللي يدعوك الى فتنة قل له أسكت أسكت. كل اللي يحاول ان هو يشغلك عن ربنا قل له أسكت. كل اللي يحاول يلفتك عن عبادة الله ويشغلك بالفتن والشهوات والأهواء قل له أسكت أسكت. وقلت ان أسكت ده شعار 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 عظيم جدا. شعار ايه؟ ان أسكت يجعلك ترى الحق، ان الموجود شرعا موجود حسا وقدرا. الموجود كده موجود شرعا موجود حسا وقدرا. الدليل دليل أسكت ان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهتشوفوها الجمعة الجاية بإذن الله تعالى، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل وبجواره رجل فقال ناولني الزراع، فأخذ منه ثم قال ناولني الزراع، فناوله الثاني ثم قال ناولني الزراع، فقال الرجل يا رسول الله وهل للشاة إلا زراعان؟ فضرب رسول الله على فخذ نفسه وقال لو سكت لو سكت لو سكت لناولني الزراع ما سألته. لسانه ده هو اللي ضيعنا، لسانه لو سكت. عشان كده عندي وعندك الشاله ذراعان وعنده، لكن عند سيدنا النبي كل ما يطلب زراع يعطى زراع. هو ده الشرع. يبقى في الشرع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاه ليست لها ذراعان. هو بيقول في الواقع لها ذراعان، ماليش دعوه الواقع ليه دعوه بالشرع. دين زراع دين زراع، هي في تالتة هتطلع لها تالتة، طالما ان الشرع قال في تالتة يبقى فيه تالتة ورابعة وخمسين ومية. قال ليته سكت، لو سكت لناولني الزراعة ما سألته. عشان كده بقول المورد والضوضاء اللي احنا عايشينها واللخبطة والسفاهات اللي في كثير من وسائل الإعلام في هذه الأيام في التشنيع بالفتن دي بتمنع الخير، دي بتضيع الخير، دي بتمحق البركة. الكلام الوحش ده مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها فوجدت رجلان فوجدت رجلين يتلاحيان فرفعت. شوف الملاحاة النهاردة اللي حصل على القنوات وفي الجرائد وفي الشوارع وعلى الأهاوي وفي كل الأعداد، حتى المساجد لم تسلم من الملاحاة. فرأينا محق الخير في هذه الفترة، محق الخير بسبب هذه الملاحاة. الشاهد ايه؟ كنا بنقول ايه؟ خلاصة كان اسكت منها. بقولك اهمل التليفون، اهمله. بقول ان 70% 80% 90% يا دي ياسر 42 90% قول يا احمد يا سعيد 95 97 ونص من المكالمات ملهاش لازم، ملهاش لازم. ريح دماغك، لو سكت ليته سكت. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الشاهد يا إخوة، الشاهد الحسنة اللي هتدخلك الجنة لسه ما عملتهاش، فنمي عندك هواية جمع الحسنات. أي حسنة تلاقيها تدل عليها اعملها واجر إليها. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم. مش لاحق فاصل، هي احنا هنخلص اهو. خد فاصل يا مدني، مدني عايز فاصل، اسمحوا له فاصل عشان نصلي على النبي شويه. واحبكم في الله واعود اليكم حالا ان شاء الله.
روح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة 313 رجلا، فارسان زبير بن العوام والمقداد بن الأسود، و70 بعير، الثلاثة على بعير والأربعة على بعير، 70 بعير وفارسان فقط. وخرجوا من المدينة، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير، لواء أبيض. ودايما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب اللون الأبيض، قال: أحب الثياب أو أحب الألوان إلى الله البياض، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. كان لواء الجيش أبيض، لواء العام، وفي إيد سيدنا مصعب بن عمير. أنا عايز أقول إيه، مش عايز ادخل في تفاصيل كتير واتوسع، لكن راجعوا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم كقائد. النبي صلى الله عليه وسلم قائدا، عظمة ابهرت كل قواد الدنيا من يوميها للنهاردة. شيء عجيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه لم يدخل مدارس قيادة، و لم يتعلم استراتيجيات الحرب وفنون القتال، ولكن هو رسول الله يوحى إليه. دايما أقول اوعى يغركم كلام تشرشل ولا إيزنهاور عن عظمة النبي القيادية، فإنهم يتكلمون عنه كبشر، محمد ابن عبد الله، محمد العربي، لكننا نقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، ها، ما تنساش اللي بعدها على طول، يوحى إلي. فعظمته تكمن في أنه يوحى إليه. إن عظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سرها وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة. لازم تفهم دي وتعتقدها. مش العظماء 100 اعظمهم محمد، فيضع بعد محمد منتجمري ولا مش عارف حط مين، ينفع النبي يتحط مع دول؟ مستحيل، ولا نرضى هذا الكلام ولا نقبله. سيدنا النبي حاجة والدنيا دي كلها حاجة تانية. مهما كانوا، عظمة سيدنا النبي تكمن في أنه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك تجد وضع قائد عام للجيش، وبعدين قائد للمهاجرين، وبعدين قائد للأنصار، وبعدين قائد للميمنة، وقائد للقلب، وقائد للميسرة، وقائد للساقة. الله أكبر. دي أول غزوة النبي يغزوها. جاب الفكر ده منين؟ هو يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بقول إيه؟ إن العباد الربانيين لهم ميراث من هذا الميراث اسمه التوفيق، انه يبقى موفق، انه يبقى ايه؟ موفق ملهم. قد كان في الامم، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال قد كان في الامم قبلكم محدثون، فان يكن منهم في امتي احد فعمر. سيدنا عمر يا سارية الجبل، هو في مكة وسارية فين؟ انا كنت جايب لكم معايا النهاردة قصة سيدنا المغيرة بن شعبة مع رستم زعيم الفرس في موقعة القادسية، عشان كنت اتكلمت على في فضفضة الجمعة الماضية، لا قبل الماضية، ان ازاي عزة الاسلام. هو ده الإنسان لما يبقى غني بالله، لما يبقى حبيب الله. قال الله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في الرواية الأخرى: فبي يسمع وبي يبصر. بيبقى بيشوف بتوفيق الله، وبيسمع بتوفيق الله، ويضرب بتوفيق الله، ويمشي بتوفيق الله. توفيق الله له هو ده الميراث اللي وارثه من إخلاصه لله وغناه بالله وحبه لله، اثنين اتباعه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المدرسة الربانية نزل دلوقتي 3 كتب. الأول المدرسة الربانية أصول وقواعد، والثاني الإخلاص طريق الخلاص، والثالث أذكار الربانيين، والرابع المنهج، إن شاء الله الخامس يبقى اسمه الصواب. أنه لا يكفي في العمل أن يكون خالصا حتى يكون صوابا، لازم يبقى صواب. الصواب انه يبقى على السنة، بس مش الصواب هيبقى فيه التفاصيل بقى، ان مش قضية انه على السنة وبس، لا، على السنة الخالصة مع فهم كلمة صواب، يبقى صح. اللهم ارزقنا الصواب يا رب. الشاهد ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه، دفع لواء القيادة العامة، القائد العام للجيش، غير القائد الاعلى اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، الى مصعب بن عمير، وكان لواءه ابيض، كتيبة المهاجرين، واعطى رايتها علي ابن ابي طالب، ويقال لها العقاب. العقاب اللي هو طائر، طائر ضخم من انواع الطيور. وكتيبة الانصار، واعطى رايتها سعد بن معاذ، وكانت الرايتان سوداوان خلف الراية البيضة. وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى قيادة الميسرة المقداد ابن عمرو، اللي هم كانوا الميمنة والميسرة الفرسين، ثم جعل على الساقة المؤخرة قيس ابن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده كقائد أعلى للجيش محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول رمضان في سنة الثانية من الهجرة بهذا الجيش غير المتأهب للحرب، جيش خرج فقط لملاقاة 40 رجل، خرج 313 ليقودوا 1000 بعير إلى المدينة بس، مش أكتر، مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر يقال لها الروحاء قرب حمراء الأسد، ثم ارتحل عنها وترك طريق مكة إلى اليسار وانحرف ذات اليمين على النارية عين قرب قريبة من المدينة يريد بدر. سلك من ناحية منه حتى أتى واديا يقال له رحقان بين النارية وبين مضيق الصفراء، وادي من ناحية المدينة، ثم مر على المضيق وانصب منه حتى قرب من الصفراء، ومن هناك بعث بسبس ابن عمرو الجهني وعدي ابن أبي الرغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العير. بعد اثنين من العيون بتاعته روح انت من ناحية دي وانت من ناحية دي شوفونا الأخبار ايه. ودي كانت من الحنكة في القيادة النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان عنده جهاز مخابرات على اعلى مستوى، على اعلى مستوى جهاز مخابراتي دقيق جدا وخبير جدا بالطرق ومسالكها وسري جدا. ازاي يقدر يتحسس الاخبار دون ان يشعر به احد؟ هنلاقيها دي في كل غزوات سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتفاجأ بمنتهى البساطة ان الجيش ده يا عم احمد فريق المخابرات مش كانوا مجموعة علمهم مخابرات، لا، كان الرسول قاعد كده يقول له ايه، قم يا حذيفة ائتني بخبر القوم. يقوم حذيفة وتلاقي حذيفة أستاذ ورئيس قسم راح وقعد في وسطيهم وسمع منهم وشرب معهم شاي ونفخ لهم في النار ورجع تاني قال لي سيدنا النبي الوضع كذا وكذا ولا حد دري بيه ولا حد شعر. قال لا، دول كلهم كانوا كده؟ قلنا التوفيق من الله. هي دي، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل من رجل يأتيني بخبر القوم، هل من رجل يأتيني بخبر القوم، هل من رجل يأتيني بخبر القوم، حدش قام قم يا حذيفة. قام حذيفة قال لم أجد بدا فقمت. سيدنا حذيفة يروح ويقعد في وسطهم ويشوف أبو سفيان وقال إيه وكن ده الكلام ده بغزوة الأحزاب على فكرة، ها، قال وكان مني على مرمى سهم لو أردت أن أقتله لقتلته، ولكني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تزعرهم علينا فرجعت. شوف فين بقى وصل لفين؟ لرئيسهم، ورجع تاني لسيدنا النبي والنبي بيصلي راح مدخله تحته في الحافل. انا مش عارف ازاي سيدنا حذيفة عمل كده، وزي ما بقول لك كده ما تفكرش ان ده سيدنا حذيفة بس، لا، كانوا كلهم كده. الاسدي في غزو الفرس، فكروني اقول لكم المره الجايه بقى قصه سيدنا سعد بن ابي وقاص، قصه المغيرة بن شعبة. وفي نفس الغزوه دي سيدنا سعد بن ابي وقاص عايز يعرف خبر الجيش، وهتعرفوا ان كان عدد جيش المسلمين 7000 وكان الجيش المقابل قدامهم 36000 جيش الفرس، فحب يعرف خبر الجيش من جوه. فارسل الاسدي ده الاسيدي قال له ايه، اذهب فاتني برجل من القوم نعلم منه خبر القوم. تصور انت بقى عم احمد، والله يا دي ياسر انا عايز ابعتك، فمش يروح واحد يشوف الاخبار ايه ويجي يقول لا هات لنا واحد منهم. فمضى فدخل في وسط الجيش فضرب وقاتل وقتل، ثم حمل رجلا منهم على ظهره لم يملكه من أمر نفسه شيئا حتى وضعه أمام سعد. جايب واحد من وسطهم كده شاله على ظهره هيلا بيلا اتفضل واحد اهو. ده ايه ده؟ فلما رأى الرجل نفسه، الرجل من الفرس رأى نفسه أمام سعد بن أبي وقاص، ظل يتحدث عن شجاعة حنظل الأسدي، قال هذا الرجل كيف فعل ذلك؟ فقال له سعد دعنا من الرجل أخبرنا عن القوم. الرجل لسه مذهول، قال أنا جيش هنا إزاي؟ مين اللي جابني هنا؟ هو وصل لي إزاي؟ أنا اتخطفت يا جماعة. قال وسيك منه بلاش دوش، عندنا الجيش كله كده. هم دول كانوا الناس الموفقين. موفقين ليه؟ سر توفيقهم. أنا قلت قبل كده سر الصحابة، ولكن خليني أقولها مرة تانية في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.